الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في أذكار الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وأما الترمذي فقد قال إنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحديث قال عنه المنذري: لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وصححه النووي وابن دقيق العيد، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله والشيخ عبد العزيز ابن باز، والألباني حسنه في موضع، وفي موضع قال حسن صحيح، وفي موضع قال صحيح، رحم الله الجميع. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قراءة هذه السور 3 حين يصبح وحين يمسي 3، وأنها تكفيه من كل شيء. قد تكلمنا على هذه السور 3 وما تضمنته من المعاني بما يليق بالمقام، وعرفنا أن الاستعاذة لفظ عاذ، وما تصرف منه عاذ يعوذ، أستعيذ، عياذا بالله ونحو ذلك، أن هذا يدل على التحرز والتحصن والالتجاء. فحينما تقول أعوذ بالله أي أعتصم به وألتجئ إليه وأتحرز به، تحرز به من كل ما تخاف وتحاذر، فإن حقيقة هذه الكلمة هي الهروب مما تخافه إلى من يعصمك منه، كما قد عرفنا، قد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره. فأعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ وأتحرز، فالمستعيذ مستتر بمعاذ، بمن يعيذه، فهو مستمسك به معتصم به، قد توجه إليه قلبه وتعلق به ولزمه. يمثل هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله بمن بالولد الذي لزم أباه حينما أو عند أو بعد أن شهر عدوه السلاح في وجهه وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، يقول: فإنه يلقي نفسه عليه، على أبيه، ويستمسك به أعظم استمساك. صور هذا الولد يكون في غاية الخوف والهرب من عدوه، ثم ينطرح على أبيه حينما لقيه وواجهه أو صادفه في طريقه وهربه، يقول: فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. يقول: هذا تقريب للمعنى. تصور هذا الهارب من هذا العدو كيف ينطرح على أبيه ويتمسك به. يقول: حال المستعيذ من عدوه الشيطان أو مما يخافه ويحاذره مثل هذا الولد الذي قد وصف حاله. يقول: هذا تقريب للمعنى فقط، وإلا فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات غاية ما هنالك التقريب والتفهيم فحسب، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من اللجأ والاعتصام والانطراح بين يدي الرب تبارك وتعالى والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا الذي يلتجئ إلى أبيه ويتشبث به إلى آخره قد يقوم بقلبه أن أباه لا يستطيع أن يخلصه من هذا العدو فقد يقضي عليه وعلى أبيه، لكن من يلتجئ إلى الله عز وجل فهو يلتجئ إلى القوة الكبرى، القوة العظمى التي لا يمكن أن تقهر ولا يمكن أن يرد ما أراده الله عز وجل. وهكذا مثل هذه المعاني حينما يتحدث عن المحبة أو التوكل أو الرغبة أو نحو ذلك من الإجلال والتعظيم، فالحافظ ابن القيم يقول هذا هو للتقريب فقط، وإلا العبارة فما تصف حقيقة ذلك. يقول هذا مثل الإنسان الذي يكون عنينا فتذكر له شهوة النكاح ولذة الوقاع، فهو لا يتصور ما تريد ويعرف لذة الطعام الذي ذاقه. وهكذا من كان فاقدا للطعم فتذكر له ألوان الطعوم فهو لا يتصورها. فحينما يحدث الخلي خلي القلب من محبة الله عز وجل عن المحبة وعن الأنس بالله والتلذذ بمناجاته والانطراح بين يديه وما إلى ذلك من السعادة التي تغمر قلب هذا، فإنك تحدثه عن شيء لا يعرفه ولا يمكن أن يتصور المراد، لكنها عبارات تقرب له قدر المستطاع، مثل الذي لا يعرف العربية أو لا يعرف وجوه المخاطبات ونحو ذلك. مثل هذا تحدثه عن إعجاز القرآن ووجوه الاستعمالات البلاغية والفصاحة والبيان، فإنك تحدثه عن أمر لا يتذوقه ولا يستشعر هذه الأشياء أصلا. على كل حال الله تبارك وتعالى هو المستعاذ به. لاحظوا في سورة الفلق هو رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، فلا تنبغي الاستعاذة إلا به، فلا يستعاذ بأحد من الخلق، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال أولئك الذين كانوا يعوذون برجال من الجن، قال فزادوهم رهقا. وقد ذكرنا المعنيين في التعليق على المصباح المنير في الكلام على سورة الجن، وذلك أن أحد المعنيين المشهورين أن الجن زادت الإنس الذين يستعيذون بهم رهقا، عرفوا أنهم يخافون منهم وأنهم يحسبون لهم حسابا ويستعيذون بهم، فتسلطوا عليهم وألقوا في قلوبهم المخاوف وانتفشوا واستعلوا وقالوا سدنا الإنس والجن فزادوهم رهقا. هذا أحد المعنيين، والمعنى الآخر أن الإنس بهذه الاستعادة زادت الجن كبرا وتيها وتعاظما. فالاستعادة إنما تكون بالله تبارك وتعالى. فهاتان السورتان أعني المعوذتين اشتملتا على التعوذ بالله عز وجل من الشرور كما ذكرنا سابقا، جميع الشرور وجميع الآفات. سورة الفلق فيها التعوذ بالله العظيم فالق الحب والنوى فالق الإصباح من شر ما خلق كل شر، ثم بعد ذلك ذكر أنواعا من الشرور أخص من ذلك كما سبق. وسورة الناس كما ذكرنا فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم، وذلك من شيء واحد وهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أهمية هاتين السورتين وعظم نفعهما وشدة الحاجة إليهما. وقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هاتين السورتين لا يستغني عنهما أحد بحال من الأحوال، وأن ضرورة الإنسان إليهما أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب. وكذلك ما ذكر من أن لهما تأثيرا خاصا في رفع السحر والعين وسائر الشرور وغير ذلك مما ذكرناه، وأن هاتين السورتين مشتملتان على أصول الاستعاذة، نفس الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن سورة الإخلاص والمعوذتين قد اشتملتا على الثناء كما في سورة الإخلاص والاستعاذة كما في المعوذتين. سورة الإخلاص فيها الثناء على الله عز وجل كما قد عرفنا، وفي المعوذتين الدعاء، فإن هذا المستعيذ سائل وطالب أن يعاذ، والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في سورة الفاتحة. يعني في سورة الفاتحة في أولها الحمد والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الرب وعبده. اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال، فأولها ثناء أو نصفها الأول ثناء ونصفها الآخر دعاء، والمناسبة ظاهرة، فكأن ذلك مقدمة بين يدي الدعاء وهو أدعى إلى القبول والاستجابة. فهنا حينما يقرأ المسلم ثلاث مرات في أول النهار وفي آخر النهار قل هو الله أحد، فيكون مثنيا على ربه تبارك وتعالى، ويقرأ المعوذتين فيكون داعيا سائلا مستعيذا يطلب العوذ إلى من يملك إعاذته وحفظه وكلاءته من كل ما يخاف ويحاذر. فهذه على كل حال اشتملت على هذا العلاج، بل الشفاء الرباني، فإن ما في القرآن إنما هو شفاء وليس بمجرد دواء، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالدواء يصيب ويخطئ وقد لا يناسب بعض الناس، وأما الشفاء فنتيجة محققة، فالقرآن شفاء وليس بمجرد دواء. ومن هنا فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي كما ذكرنا إثبات الأحدية لله عز وجل المستلزمة لنفي الشركاء، إثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال لله عز وجل فتصمد إليه الخلائق، وهو أيضا من معانيه الذي لا جوف له، فهذا يدل على الكمال ويتوجه إليه أهل العالم العلوي والسفلي، وهكذا نفي الولد والوالد والكفوة، كل ذلك يتضمن نفي الأصل والفرع والنظير والمماثل ونفي الافتقار فهو كامل الغنى تبارك وتعالى. كل هذا قد مضى، فهي تعدل ثلث القرآن، اسمه الصمد في إثبات كل كمال ونفي الكفء، هذا فيه التنزيه عن الشبيه والمثال والأحد، نفي الشركاء. فهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد كما ذكر أهل العلم. وأما المعوذتان فاستعاذة من كل محذور ومكروه وشر على سبيل الجملة والتفصيل على ما قد بينا من قبل، ومثل هذا يدخل فيه الأجسام والأرواح مما يستعاذ منه، وكذلك الغاسق وهو الليل أو القمر الذي هو آية الليل، فإذا غاب حصل ما حصل من انتشار الشرور كما ذكرنا في الكلام على المعوذتين. ومن هنا فإن العبد يستعيذ بالله من ذلك كما يستعيذ من شر النفاثات في العقد، وهذا يتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن، وهكذا الحسدة شر حاسد إذا حسد، وشياطين الإنس والجن، كل ذلك داخل فيه. وعرفنا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه السورتان ورقي بهما حينما سحر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعوذ به قبل ذلك، يعوذ به الحسن والحسين، فصار يقتصر على هاتين السورتين. فقوله هنا حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، قراءة هذه السور الثلاث تكفيه من كل شيء، تدفع عنه كل سوء، هذا المعنى باختصار بعيدا عن التقديرات التي يذكرها العلماء من جهة الإعراب، فهي تكفيه من كل سوء، هذا هو المعنى المشهور الذي يذكره عامة أهل العلم. ويحتمل معنى آخر أن المراد تكفيك من كل شيء مما سواهما مما يقال من التعاويذ ونحو ذلك، يعني إذا قالها في الصباح والمساء لا يحتاج معها إلى غيرها. وهذا قد يحتج أصحابه بما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه الذي أشرت إليه آنفا: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فهذا ما تعوذ متعوذ أو ما تعوذ المتعوذون جاء بعدة ألفاظ بمثلهما. هذا قال أصحاب هذا القول بأن هذه السور أو بأن هاتين السورتين تكفيان صاحبهما من كل استعاذة يستعيذ بها، يعني يمكن أن يقتصر على ذلك فحسب، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أسأله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إذا كان لديكم سؤال فتفضلونا. نعم نعم. الأخ يقول: هل يحتاج إذا قرأ هذه السور بعد صلاة الصبح ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا، هل يحتاج إلى أو بعد في أذكار المساء، هل يحتاج إلى أن يكرر في أذكار المساء إذا قال ذلك بعد الصلاة؟ لا، يكفيه، لأن ذلك يتحقق فيه أنه قالها في الصباح والمساء. لكن انظروا تصوروا هذا المعنى حينما تقرأ هذه السور في بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وتقرأ بعد كل صلاة مرة واحدة، فالمؤمن في حراسة بهذه الأوقات، يعني ليس فقط في الصباح والمساء، الصباح والمساء ثلاثا هذه الأطراف وما بين ذلك يقرأ هذه السور مرة مرة، فهو في حرز دائم. قد لا تستشعر هذا المعنى وهذا الحرز الذي أنت فيه، ولكن يعرف ذلك من فقده، الذين لا يعرفون الصلاة ولا يصلون أصلا ولا يقرؤون هذه السور ولا يذكرون الله عز وجل ولا يعرفونه، هؤلاء تلعب بهم الشياطين. واللعب لا يلزم أن يصرع الإنسان، وإنما تضللهم وتتسلط عليهم، تلقي في قلوبهم المخاوف والخواطر السيئة والوساوس، وتؤزهم إلى الشر والمنكر والفساد أزًا. المؤمن يبقى محفوظا في حالة متماسكة، يدفع عن كثير من الشرور وإن عرض له ما عرض، لكن ما يدفع الله عز وجل أكثر مما لا يخطر له على بال، وهذه قضية تغيب عن أذهان الكثيرين. قل أنا قلت الأذكار، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس ذكرا، ومع أيضا حضور القلب وفهم معاني هذه الأذكار، فهذا أمر قضاه الله وقدره عليه ابتلاء لرفع درجاته، لكن ما يدفعه الله عز وجل من الشرور لا يخطر على بال. بعض الناس قد يمرض ويرقى رقية كل يوم يرقى، ويقول الحال لا زالت، ما رأيت تقدما أو تحسنا كبيرا. لا يلزم، قد يكون بدون هذه الرقية بإذن الله عز وجل وإرادته وأمره وقضائه، قد يكون بدون هذه الرقية حالته تنتكس تماما، فهذه الرقية يدفع بها شر كبير فيبقى في حال متماسكة وما يدري. الله يقول: نزل من القرآن ما هو شفاء، فيدفع العلة، ويكون أثر ذلك بحسب ما يقوم بقلب الراقي والمرقي وبما يرقى به. هذه الثلاث إذا استحكمت فلا يكاد يتخلف أثر الرقية، والله أعلم. نعم. والأخ يقول: مجرد ذكر ذلك بالألفاظ؟ ذكره باللفظ لا شك أنه له أثر، ولكن بقدر ما يقوم بالقلب من فهم المعنى وحضور القلب عند هذه الأذكار سواء من هذه السور أو غيرها يكون الأثر أعظم وأبلغ. شتان بين من يقرأ ولا يفهم، أو يقرأ قلبه مشغول في مكان آخر، أو يقرأه يرسل رسائل أو يقرأ رسائل بالجوال مثلا أو الوسائط، ثم لا يكون عنده حضور قلب، وذاك الذي قد حضر قلبه ويستحضر هذه المعاني تماما، والله أعلم. طيب، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما جاء من أذكار المساء والصباح ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر ما سمعتم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وجاء بشيء من المغايرة في بعض الألفاظ، مغايرات يسيرة عند مسلم في بعض رواياته وعند غيره كأبي داود رحم الله الجميع. فقوله كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال، احنا عرفنا أن هذه الصيغة كان يفعل، كان يقول، كان إذا أمسى، أن ذلك يدل على المداومة، وكذلك أيضا ما علق على شرط، كان إذا أمسى، إذا أداة شرط، فإذا علق بها فإن ذلك يتكرر مع تكرر حصول مقتضى هذا الشرط. كان إذا أمسى يعني معناها كل ما دخل في المساء قال ذلك. وقوله أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا يعني دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله تبارك وتعالى ومختصا به، أو أمسينا وقد صار الملك لله تبارك وتعالى. والحمد لله هذا يحتمل أن يكون عائدا معطوفا على قوله أمسينا وأمسى الملك لله، يعني صرنا نحن وجميع الملك وجميع الحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، يعني كل ذلك لله عز وجل، يعني عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا لغيره، أو أن تكون جملة الحمد لله جملة جديدة مستقلة والتقدير والحمد لله على ذلك. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله على ذلك. ولا إله إلا الله، قلنا هذه كلمة التوحيد وأنها تتضمن النفي والإثبات كما سبق. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، فوحده هنا هذا توكيد لجانب الإثبات فيها، لا إله إلا الله وحده أي منفردا بالألوهية. لا شريك له، هذا تأكيد لجانب النفي في هذه الكلمة، لا إله لا شريك له أي في صفات الربوبية، فجاء هذا التوكيد. إذن يكون المعنى على أحد الأوجه التي ذكرنا، أمسينا يعني دخلنا في المساء، وأمسى الملك لله أي علمنا وأقررنا وعرفنا بأن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه وحده واستعنا به وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له، ولهذا أعلن بعدها كلمة التوحيد لما عرف أن الملك لله وأن الحمد لله، إذن هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك كله له والحمد كله له، إذن ينبغي أن تكون العبادة له دون ما سواه، لأنه لا يستحق أحد ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فهذه كلمة التوحيد جاءت بعد هذه الجمل، وذلك في غاية المناسبة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك كل الملك جنس الملك فهو لله تبارك وتعالى، وما بأيدي المخلوقين من ذلك فإنما هو بإعطاء الله عز وجل، وهو عارية، وسينتقل ذلك جميعا لله عز وجل ولهذا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فأضاف ذلك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي الملك في ذلك اليوم أحد سوى الله تبارك وتعالى. فهنا له الملك وله الحمد، الحمد جنس الحمد يعني بجميع صوره وأفراده وأشكاله وأنواعه، له الحمد وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، فما أراد كان فهو كامل القدرة تام الإرادة. فلما أقر له بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء قدير، كل هذا له تبارك وتعالى وبيده ملكوت كل شيء وله الحمد كله ملكا استحقاقا، وهو على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجمل التي تشتمل على هذه المعاني العظيمة والثناء على الله تبارك وتعالى والإقرار، الإقرار له بالوحدانية والملك والقدرة والحمد، كل هذا إنما هو مقدمة بين يدي هذا السؤال وهذا الدعاء وهذا أرجى في الإجابة. ولهذا يقول بعده: اللهم إني أسألك، أو ربي أسألك، على اختلاف في الألفاظ والروايات، خير هذه الليلة، وفي بعضها من خير هذه الليلة. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، يعني أسألك نصيبا وحظا وافرا من خير هذه الليلة وخير ما فيها. خير ما فيها، خير ما ينشأ فيها كما يقول بعض أهل العلم، خير ما يسكن فيها وله ما سكن في الليل والنهار. والحافظ بن حجر رحمه الله فسره بأن المراد خير ما فيها، أي مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة والباطنة، وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها، أو أن المراد خير الموجودات التي قارن وجودها هذه الليلة وخير كل موجود الآن. الحاصل أنه يسأل ربه تبارك وتعالى خير ما في هذه الليلة، خير ما فيها من كل خير من العبادات الأعمال وما إلى ذلك مما يعلمه وما لا يعلمه مما يقضيه الله عز وجل ويقدره، فإن الليل والنهار إنما هي ظرف لهذه المقادير تقع فيها. ومن ثم فجاءت الاستعاذة هنا والسؤال كذلك. فهنا ذكر العبد حاجته بعد هذا الثناء على الله تبارك وتعالى: أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من أنواع الفضائل والخيرات والبر والكمالات من المنافع الدينية والدنيوية، فإن الخير يشمل ذلك كله، وخير ما بعدها، ما بعدها من الليالي، فهو لا يقتصر على هذه الليلة فحسب. انظروا ماذا، ما الذي اشتمل عليه مثل هذا الدعاء: وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، أي أعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة وباطنة. وهذا يشمل جميع أنواع الشرور من المعاصي والأدواء والآفات والمصائب والأمراض، وكذلك ما يصل من أذى الناس وغيرهم من المخلوقات التي يعوذ بالله عز وجل من شرورها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل والتثاقل في الطاعة مع الاستطاعة، يعني ليس بعاجز فهو مستطيع قادر، ولكنه يتثاقل عنها، يتثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، فلا تنبعث نفسه للقيام به، لا ينشط لعمل الخير والطاعة والبر والمعروف مع وجود القدرة والاستطاعة. فهذا الكسل هو الذي يقعده عن المطالب العالية والخيرات في الدنيا، الخيرات الدنيوية والأخروية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه وعلمنا هذه الاستعاذة. تصور هذا نردده في كل صباح وفي كل مساء، نستعيذ بالله عز وجل من الكسل، فدل على أن الكسل أنه داء عضال، وأنه هو الذي يقعدنا عن فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فيسوف الإنسان ويرجي ويتثاقل ويتباطأ حتى يفوته من الخير ما يفوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، ومن كان بهذه المثابة يقعد عن البر والخير والمعروف والطاعة من غير عذر فذلك يكون مذموما. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر يعني ما يورثه الكبر من الأمور التي لا تخفى، فالكبر يورث وهن البدن، وهن العظام، الضعف، العجز، يورثه العلل المتنوعة، ويورثه أيضا ضعف العقل، وتموت خلايا الدماغ، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان لا يعقل ولا يعي ولا يعرف أقرب الناس إليه. هذا كما سبق في الكلام على استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الهرم، وذلك أرذل العمر، وقد مضى الكلام على شيء من ذلك أيضا في التفسير. فيصير الإنسان إلى حال بعد القدرة والقوة والعلم والعقل إلى حال لا يعلم بعد علم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الحالة، وتكلمنا في بعض المناسبات في الجمع بين هذا وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، قلنا هذا لا منافاة بينهما، فإن المقصود هنا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهرم الذي لا يستطيع معه أن يتزود بالأعمال الصالحة، وإنما يكون عالة على غيره، قد صارت قواه العقلية والبدنية واهنة، فهذا بقاؤه بهذه الحال لا يتزود معها من الأعمال الصالحة، فيحصل عنده اختلاط في عقله وضعف في بدنه. وبعضهم ضبطه بسكون الباء وسوء الكبر، قالوا ما يورثه الكبر من البطر والأشر والتعاظم والتعالي على الناس، ولكن المشهور هو الأول، المشهور هو الأول. ثم يقول ربي إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أعوذ بك من عذاب في النار، عذاب في النار، هنا نكرت النار أو نكر العذاب عفوا في الموضعين، عذاب في النار وعذاب في القبر، فهذا الذي قد جاء منكرا، التنكير تارة يكون للتهويل والتعظيم، وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم من هذا التنكير هنا، قالوا لهول عذاب القبر وهول عذاب النار جاء بهذه الصيغة منكرا، أعوذ بك من عذاب في النار، لعظمه نكره، والتنكير أحيانا يأتي للتقليل وأحيانا للتحقير والتصغير ونحو ذلك، فبعض أهل العلم قالوا هذا للتقليل وليس للتفخيم، أعوذ بك من عذاب في النار. كيف يكون المعنى؟ يعني أعوذ بك من عذاب في النار ولو كان يسيرا، وأعوذ بك من عذاب في القبر ولو كان قليلا، فإن ذلك في الواقع شديد صعب لا يطيقه الإنسان، هكذا من فسره بأنه للتقليل. والمعنى ربي أعوذ بك من عذاب في النار يعني أعوذ بمعنى أستجير بك من أن ينالني وأن يحل بي عذاب النار وعذاب القبر. وهنا قد يرد سؤال، لماذا خص هذين العذابين، عذاب في النار وعذاب في القبر، مع أن هناك أهوال القيامة؟ يمكن أن يقال بأن القبر هو أول منازل الآخرة، وإذا كانت حال الإنسان فيه مرضية على حال من النعيم فإن ذلك مؤذن بالنعيم بعده، وإذا كان في عذاب وجحيم في هذا القبر فإن ذلك يدل على حال بائسة بعده. ولهذا فإن المؤمن حينما يرى مقعده من الجنة ويرى نعيم الجنة وهو في القبر يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر فإنه يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه يصير إلى حال أشد. وذكر عذاب النار باعتبار أن هولها شديد وعذابها عظيم، والله أعلم. على كل حال، الحديث فيه هذا الثناء على الله تبارك وتعالى وإظهار العبودية والافتقار إليه تبارك وتعالى، فبيده أزمة الأمور، بيده الملك كله وله الحمد كله، وهو على كل شيء قدير، فيتوجه إليه بالتوحيد ويفرد بالعبادة ويستعاذ به مما يتخوفه الإنسان في العاجل والآجل. اشتمل ذلك على الاستعاذة من الشرور والآفات وما نتخوفه في الدنيا، شر هذه الليلة شر ما بعدها، سؤال الخيرات العاجلة، وكذلك الاستعاذة من مما يتخوفه من أمور الآخرة. وأول ذلك ما يقع في القبر، ثم بعد ذلك عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم إخواننا المسلمين منها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان عندكم سؤال لماذا قدم، يمكن أن يقال لأنه أعظم وأشد أفظع، وأن القبر هو مقدمة له، وإنما يأتيه من صلى الله العافية فيحها وسمومها وحرها وهو في القبر، يمكن أن يقال هذا، والعلم عند الله. نعم نعم، هو عندكم في الكتاب هكذا ما ذكره، رأيته في بعض الألفاظ لكن لا أدري عن ثبوته في هذا الحديث، أراجع، رأيته في كلام بعض الشراح. ها، بالنسبة للكبر في بعض ألفاظه الكفر، وهذه صححها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، سوء الكفر، لكن المشهور هو سوء الكبر، سوء الكبر. وهذا هو المناسب لما قبله، يعني ما قبله ربي أعوذ بك من الكسل، عجز الكسل، مناسب له سوء الكبر، فكل ذلك يجمعه الضعف. لكن ذكر سوء الكبر الكفر عفوا هنا، الله أعلم. نعم طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أذكار الصباح والمساء ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود، وقد عرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده، وصححه الإمام النووي وابن دقيق العيد والحافظ ابن القيم والهيثمي. والحافظ ابن حجر قال في موضع: صحيح غريب. وهكذا أيضا صححه من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال مرة حسن صحيح، وقال مرة صحيح، وقال مرة إسناده جيد، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال مرة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم. وفي موضع حسن إسناده. وممن حسن إسناده أيضا الإمام البغوي، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في موضع سوى الموضع، موضع آخر غير الموضع السابق، وكذلك أيضا السيوطي حسن إسناده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل. إذا أصبح أحدكم يعني دخل في الصباح، وعرفنا أن الصباح يدخل بطلوع الفجر الصادق، وأن الأفضل في هذه الأذكار أن تقال بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس في وقت الغدو، فهذا هو أفضل هذه الأوقات. إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا يعني بك أصبحنا، احتمل أن يكون المعنى بك أصبحنا أي متلبسين بحفظك، أو مغمورين أو مشتغلين بذكرك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك، أو متحركين بحولك وقوتك، ومتقلبين بإرادتك، وما إلى ذلك من المعاني التي يحتملها هذا اللفظ بك أصبحنا. فنحن حينما نصبح بك أصبحنا، أصبحنا بالله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي أحيانا إلى هذا الصباح حتى دخلنا فيه، ونحن لا نستغني عن ألطافه وبره وإحسانه ومعونته طرفة عين، فبه أصبحنا، ولولا ذلك لما دخلنا في هذا الصباح ولما أدركناه. فإنما دخولنا فيه بإبقاء الله لنا، بإعانته وما إلى ذلك من حفظه وإنعامه وتوفيقه. وبك أمسينا أي أن دخلنا في المساء أو ندخل في المساء بإبقائك لنا بحفظنا حتى ندركه بإعانتك وما إلى ذلك. فالعبد إنما هو إنما قيامه بالله تبارك وتعالى، وذكرنا هذا في بعض المناسبات في الكلام على معنى القيوم، وقلنا إن القيوم من أسمائه يعني أنه القائم بنفسه المقيم غيره، فلا قيام للخلق إلا بإقامته لهم، وهو القائم على أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، فبه يصبحون وبه يمسون وبه يظهرون، يدخلون في وقت الظهيرة. ولهذا قال بعده: وبك نحيا وبك نموت. بك نحيا يعني بإحيائك أنت الذي تحيينا، وبك نموت فأنت الذي تقبض أرواحنا وتتوفى نفوسنا، وإليك النشور يعني البعث بعد الموت. فالله تبارك وتعالى هو الذي يبعث الخلائق، وانظر إلى العظام كيف ننشرها على هذه القراءة المتواترة. فالله تبارك وتعالى يبعثها ويحييها بعدما تفرقت وتحولت إلى تراب، فالله تبارك وتعالى إليه النشور وليس لأحد وليس إلى أحد سواه، فهو القادر على ذلك. والخلق يحشرون إليه فيجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم على ما قدموا من خير وشر. ولهذا قال: وإليك المصير في المساء، في الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير يعني المرجع والمآب. إن إلى ربك الرجعى، فكل الخلق يرجعون إليه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لما ذكر تفرق الحجيج في يوم النفر الأول والثاني، يوم 12 و13 من ذي الحجة، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهؤلاء الذين يتفرقون من منى لا يجتمعون إلى يوم القيامة، يذهبون إلى أقطار المعمورة، لا يمكن أن يجتمع هؤلاء جميعا للحج الآخر أو لأي موسم كان نفس هؤلاء، فبعضهم يموت قبل أن يصل إلى بلده، وبعضهم يصل يموت في بلده، وبعضهم لا يمهل إلى العام الذي بعده، وبعضهم لا يتيسر له الحج، وبعضهم يمرض، وبعضهم، فالله هو الذي يحشر هؤلاء بعد أن يتفرقوا، لا يستطيع أحد أن يجمعهم ثانية. فهنا إلى الله تبارك وتعالى المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير، هذا على أظهر الروايات، وإلا فقد جاء بعكس ذلك، بك أصبحنا وبك أمسينا، بك نحيا وبك نموت، وإليك المصير، وفي المساء وإليك النشور. لكن هذه الرواية هي الأظهر والله تعالى أعلم، وهذا في غاية المناسبة، وذلك أن الصباح يشبه النشر، نشر الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فحينما يتنفس الصباح هذا يوم جديد بعث، هذا يوم خلقه الله تبارك وتعالى، وترد الأرواح إلى الأجسام ثانية بعد أن فارقتها مفارقة جزئية يرتفع معها الإدراك بالنوم وفاة الصغرى. فحينما يصبح يناسب أن يقول وإليك النشور، فهذا يذكره بالإحياء والبعث الأكبر حينما يموت الناس ويبعثون يوم القيامة. فهذا بعث جديد ويوم جديد ترد فيه الأرواح وينتشر فيه الناس ويتنفس هذا الصباح الجديد الذي خلقه الله عز وجل ليكون شاهدا على ابن آدم، ويكون أوقاته وأناؤه خزائن لأعمالنا. وفي المساء حينما يتصرم هذا اليوم ويرجع الناس من أعمالهم وانتشارهم في مصالحهم ومعايشهم، يرجعون إلى دورهم ويخلدون إلى الراحة بعد أن تفرقوا، فهنا هذا يناسب قوله وإليك المصير. انصرم هذا اليوم الجديد الذي ردت فيه الأرواح إلى الأجساد ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ثم بعد ذلك يصيرون أيضا إلى وفاة أخرى هكذا تتجدد في كل يوم وليلة. فإلى الله تبارك وتعالى المرجع والمآل والمصير. فهذا كله يذكر المؤمن حينما يردده بأجله، يذكره بعمله أن هذا يوم جديد عليه أن يتقي الله عز وجل فيه، وأن يكون شاهدا له لا شاهدا عليه، وأن لا يقضي أوقاته في باطل أو في بطالة من غير عمل لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الكل سيموتون، سينتقلون إلى الدار الآخرة، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. وهذا الكدح وهذه المزاولات والذهاب والمجيء والخطوات والأعمال التي نعملها هي الأرصدة التي نرسلها، ثم بعد ذلك نجدها وافية كاملة غير منقوصة. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهناك يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر أعماله وسعيه، يتذكر كسبه وجده وهزله وتقصيره وما إلى ذلك مما كان يدخره لآخرته. كل يوم يرسل هذه الأعمال وهي مرصودة تنتظره ولا يدري متى يوافي، ثم بعد ذلك تكون هذه الأعمال إما مهاد من النعيم وإما مهاد من الجحيم. فهذه الحياة الحقيقية التي يحتاج الإنسان أن يسعى لها، وليست هذه الحياة الدنيا المليئة بالأكدار والمنغصات فيصلح العبد حاله مع ربه تبارك وتعالى. فهذا يذكره في كل يوم بالنشور، ويذكره بالمصير، ويذكره أيضا بأنه لا حول له ولا طول ولا قوة، أنه ضعيف، فلا يحصل منه طغيان ولا بغي ولا ظلم لأحد، لأنه يقول بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، ما منا شيء، فنحن أضعف من أن نصبح بحولنا وقوتنا وتدبيرنا وإرادتنا أو أن نمسي بذلك. إنما أنت الذي تقيمنا، وأنت الذي تعيننا، وأنت الذي تحفظنا، وأنت الذي تحيينا، وأنت الذي تميتنا. فهنا تكون عبودية القلب تامة ومتوجهة للمالك المعبود جل جلاله، فيعظم افتقار العبد إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هنا يتذكر العبد نعمة الله عليه أن أمهله إلى هذا اليوم الجديد الذي هو بعث جديد، ويتذكر أنه سيأفل تأفل شمسه وتغيب بما أودع فيه، ويحاسب نفسه من أول لحظة بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وهكذا يردده على نفسه في آخر النهار، دروس يتلقنها المسلم ومذاكرة يذكر بها نفسه. فلو كنا نعي مثل هذه الأذكار أيها الأحبة لتغيرت قلوبنا، تغيرت أعمالنا، تغير واقعنا، تغيرت نظرتنا للحياة، وأصبح الإنسان في حال من الصلة بالله عز وجل، وحسن الصلة بإخوانه المسلمين، والإحسان إليهم، والإحسان مع ربه تبارك وتعالى. كل هذا يتذكره بمثل هذه الأذكار التي يرددها صباح مساء. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان لديكم سؤال تفضلونا. وإياك أخي يسأل يقول هل تذكر قبل الإقامة إذا كانوا في مسجد يؤخرون إلى الإسفار؟ لو أنه قال ذلك قبل الإقامة، قال أذكار الصباح بعد أن دخل الصباح حقيقة، فإن ذلك يجزئه لأنه قالها في الصباح وهي أذكار صباح، يصدق عليها هذا. لكن الأفضل أن يكون ذلك بعد الصلاة، هذا الأفضل. ويمكن أن يقول ذلك في وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، ولو قاله أيضا بعد طلوع الشمس فإن ذلك لا إشكال فيه، يكون قد قالها أيضا في الصباح. لا، خلونا اللي في الدرس أول في درس اليوم. نعم، من عنده سؤال؟ طيب تفضل. يقول قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه يقولها في الصباح ثلاثا. الحديث الوارد أنه يقولها في الصباح، هل جاء في شيء من رواياته أن يقال ذلك في المساء؟ أنا لا أعلمه. الذي أعلمه أن الحديث مقيد بأنه يقولها في الصباح، والله أعلم. وأراجع أيضا، أراجع. مرة أحد الأخوان سأل عن سفيان بن عيينة، أظن إذا دخل داره قرأ آية الكرسي في نواحي الدار، ما أدري من اللي سأل. هذا إسناده منقطع، لا يصح الشيخ، لا يصح. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. ومن ذلك ما جاء عن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، السيد في كلام العرب يقال الرئيس المقدم الذي يقصد في الحوائج، وهذا الحديث قيل له سيد الاستغفار والله تعالى أعلم، بالنظر إلى ما تضمنه من المعاني العظيمة التي سيأتي الحديث عنها. فإذا ما قورن بقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو نحو ذلك، فإن هذا الحديث أو ما جاء في هذا الحديث بلا ريب أتم وأوفى من جهة المعنى والمضمون لما فيه من الإقرار للمعبود تبارك وتعالى بجملة من الأمور العظيمة، وكذلك أيضا إقرار العبد بأمور على نفسه مع ذكر رجوعه إلى ربه واعترافه بنعمته، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فهنا يقول بهذا الذكر الذي هو سيد الاستغفار، يقول: اللهم أنت ربي. وعرفنا أن قوله اللهم يعني يا الله يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هنا يتذلل العبد لربه تبارك وتعالى ويخضع وينكسر بين يديه، فهو يقر له تبارك وتعالى بربوبيته أنت ربي وإلهيته، فكأنه يقول أنت ربي لا رب لي سواك ولا خالق غيرك. فالرب هو السيد المدبر المربي خلقه بما يغذوهم به من النعم الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، كل هذا داخل فيه، فهو يصرفهم ويدبر شؤونهم. فهذا العبد يعترف ويقول يا الله أنت ربي أنت سيدي ومولاي، أنت مدبر شؤوني أنت خالقي أنت الذي تتصرف بي كيف شئت. فهذا أيها الأحبة إقرار بتوحيد الربوبية. ثم أعقبه بعد ذلك بالإقرار بتوحيد الإلهية، لأن من كان متصرفا مدبرا خالقا محيا مميتا رازقا فإنه ينبغي أن تتوجه إليه القلوب والنفوس والأرواح بكليتها، فتقر له بالإلهية أنه المعبود وحده دون من سواه. إذا كان الذي يملك هذا جميعا فلا ينبغي أن يتوجه إلى أحد سواه. فهنا يقول خلقتني أنت ربي، خلقتني أنت ربي الذي خلقتني، ليس لي خالق سواك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ولذلك نجد كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل التوصل بذلك إلى الإلزام بتوحيد الإلهية الذي خالف فيه من خالف من أعداء الرسل. فهنا يقول لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المستحق للعبادة. فهو يعلن توحيد الإلهية، ولهذا قال بعده وأنا عبدك، أنا عابد لك توجه إليك بأعمالي مما أتقرب به، فأنت المعبود بحق لا معبود بحق سواك، أنت ربي لا إله إلا أنت لا معبود سواك وأنا عبدك. فهو يضيف الربوبية إلى الرب ويعلن أنه مربوب وأن الله هو الذي خلقه، فيصرف طاعته وعبادته إلى من خلق ورزق وأعطى وأنعم. فهذا توحيد إلى إلهية. ولذلك كانت الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم، لأنه يصرف عبادته وشكره إلى غير من خلق. ولذلك نجد كثيرا في القرآن الربط بين العبادة والخلق. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، ولو تتبعت ذلك في القرآن لوجدته كثيرا يأمر بالعبادة ويضيف ذلك أو يعلل هذا الأمر بأن الخالق هو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة دون من سواه، يخلق ويرزق ويعطي وينعم ثم يصرف الشكر لغيره، فهذا لا يليق بحال من الأحوال وهو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول بعد ذلك: وأنا على عهدك ووعدك، يعني أنا على عهدك أي مقيم على الوفاء بعهدك. ما هذا العهد؟ بعض أهل العلم قال عهد الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد استخرج الله عز وجل من صلب آدم ذريته كهيئة الذر وأشهدهم وأخذ عليهم الميثاق، فبعض أهل العلم حمله على هذا: أنا على عهدك ووعدك، وفسروا الوعد بيوم الحشر والبعث والنشور، هكذا قال بعض أهل العلم. وأحسن من هذا ما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن المقصود بالعهد والوعد أن ذلك يعني إعلانه أنه ملتزم بشرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وهو مصدق بوعده وهو جزاؤه وثوابه، فتضمن ذلك التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان هذا العهد، والاحتساب وذلك بالنظر إلى الوعد ويحتسب جزاء ذلك من الثواب والجنة وما إلى ذلك. ثم لما علم العبد أنه لا يستطيع أن يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له بما يليق بالمعبود جل جلاله، علق ذلك بالاستطاعة والقدرة فقال: ما استطعت، يعني بقدر طاقتي بقدر جهدي بقدر إمكاني، فأنا مقيم على ذلك من الإيمان والإخلاص بما أستطيع، متمسك بذلك، محتسب الأجر والثواب والجزاء عندك، لكن هو في ضمن ذلك يعترف بعجزه وضعفه عن القيام بحق ربه ومالكه ومعبوده جل جلاله، يقول: أنا لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك، لكن بقدر طاقتي. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن القيم أوضح مما قاله ابن الأثير رحم الله الجميع من أن المقصود بقوله ما استطعت يعني ما جرى به القدر ألا يقع ولا يتحقق فذلك لا يكون، فاستثنى ذلك والأول أحسن. ومثل الذي قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أنا أقوم بذلك بقدر استطاعتي لا بقدر ما تستحق، فأنا لا أطيق هذا ولا أوفي حقك مهما بذلت ومهما عملت ومهما اجتهدت. ثم يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. الآن هو يقول: أنا على عهدك، أنا مقيم على عهدك ووعدك، ما استطعت قدر استطاعتي. ثم يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. عرفنا أن العوذ بمعنى الالتجاء إلى من يحتمي به، يعتصم بالله تبارك وتعالى من شر الذي صنع، شر مغبته، سوء عاقبته، من حلول نقمته، يعوذ بالله من ذلك كله، كما أنه يعوذ من بالله تبارك وتعالى من الرجوع إلى ذلك ومعاودته أو الاستمرار والإصرار عليه. هو يستعيذ بذلك من هذه الأمور والمدنسات والمساوئ التي تصدر منه، يستعيذ بالله منها، لأنها تهبط بالعبد في الدنيا وتهبط بمرتبته في الآخرة، وقد تكون سببا للتسليط عليه في الدنيا كما تكون سببا أيضا للعذاب في الآخرة، فيستعيذ بالله من ذلك. ثم يقول أبوء لك، يعني أرجع أقر ألتزم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهنا يعترف أولا بأن الله منعم عليه، فهو خاضع له تبارك وتعالى، لا ينسى إنعام الله تبارك وتعالى عليه، ونعم الله كثيرة لا تحصى ولا تعد. وكما قال جاء عن بعض السلف، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينك، أغمض عينك حتى تستحضر بعض هذه النعم. انظر إلى البصر وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فهنا يعترف بأن الله أنعم عليه ولم يقيد ذلك، ولك بنعمتك، والنعمة مفرد مضاف، فهذا للعموم، يعني يشمل جميع النعم، مقر بجميع النعم الظاهرة والباطنة، ما علمت وما لم أعلم. أبوء لك بنعمتك علي، وأيضا هذا يتضمن التقصير، الاعتراف بالتقصير لكونه لا يؤدي شكرها، وكذلك أيضا وأبوء بذنبي، يعترف بذنوبه مع أن الله تبارك وتعالى أكرمه وأعطاه وأولاه وأنعم عليه وهو ربه ومولاه وخالقه، ومع ذلك تقع منه الذنوب بأنواعها بفعل المعاصي، وكذلك أيضا بالتقصير في أداء الطاعات، لا يأتي بها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فهو يقول يا رب أنا معترف لك بإنعامك علي وأني أنا المذنب، فمنك الإحسان ومني الإساءة، فأنا أحمدك على نعمك وأنت أهل لأن تحمد، وأستغفر لذنبي. تصور إنسان يشهد هذه المعاني والحقائق وتقوم بقلبه في كل صباح وفي كل مساء، كيف تكون حاله مع ربه تبارك وتعالى؟ كيف يكون هذا الإنسان في سلوكه، في عمله؟ كيف يكون قلبه؟ كيف يكون لسانه؟ كيف يكون بصره؟ كيف يكون تعامله مع هذه النعم؟ هذا لا يمكن أن يصدر منه الأشر ولا البطر، ولا يمكن أن يحصل منه البغي، ولا يمكن أن يجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحصل عنده تعاظم أو التفات إلى عمله فيحصل له العجب بالعمل، أو يحصل عنده الكبر، أو يحصل عنده الزهو، أو نحو ذلك. يقول أنا المقصر، أنا الضعيف، أنا العاجز، أنا المذنب، وأنت الرب المنعم المتفضل. كل ذلك يستحضره بقلبه. فمتى شهد العبد هذين الأمرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استقامت له العبودية وترقى في درجات المعرفة والإيمان، وتصاغرت إليه نفسه وتواضع لربه تبارك وتعالى، وهذا هو كمال العبودية، به يبرأ من العجب والالتفات إلى النفس والتزين بالعمل والكبر والتعاظم وما إلى ذلك. ثم يقول بعد أن يبوء ويعترف بهذه النعم ويرجع من ذنوبه، وهذه توبة، يقول فاغفر لي. لاحظ هذه المقدمة كلها، الاعتراف بالتوحيد وبإنعام الله عز وجل وإفضاله وبتقصير العبد، والإخبار عن نفسه أنه مقيم على عهده ووعده بقدر استطاعته، الاعتراف بالنعم، الاعتراف بالذنوب، ثم يقول فاغفر لي. والفاء هنا تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. أنا معترف بهذا كله، أنا مقصر، أنا مقيم على طاعتك، أنا أوحدك، أنا أعبدك، أنت ربي، أنت إلهي، فاغفر لي، اغفر لي جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة، أنت صاحب العفو، لا يتعاظمك ذنب، أنت الغفور الرحيم الرؤوف، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاء هذه تدل على التعليل، هذا الذي يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين، بما أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله تبارك وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء هم الذين وعدهم بالمغفرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. نكر المغفرة هنا للتعظيم، فهنا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: من قالها من النهار، يعني في بعض أجزائه من النهار، ونحن عرفنا أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، كل هذا يقال له نهار، وينقسم إلى قسمين: صباح ومساء. اليوم يبدأ من طلوع الفجر شرعا وينتهي بغروب الشمس، وليلته تسبقه، فاليوم والليلة، اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، الليلة تسبقه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني نحن اليوم انصرم يوم الاثنين، ليس لا يصح أن نقول يوم الاثنين بعد العشاء الآن، لا، وإنما نقول ليلة الثلاثاء. يوم الاثنين طوي بغروب الشمس هذا اليوم، وليلته هي التي مضت، فابتدأت ليلة الثلاثاء من غروب الشمس، فإذا طلع الفجر فهذا يوم الثلاثاء، فإذا طلعت الشمس فهذا النهار، فيستمر اليوم إلى غروب الشمس، والنهار من طلوعها إلى غروبها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار، قال سيد الاستغفار هذا من النهار، طلوع الشمس إلى غروبها، فهذا بأي جزء من أجزائه، يعني قالها في أول النهار، في وسطه، بعد الظهر، بعد العصر، فهذا أعم من أن يكون من أذكار الصباح والمساء، وإنما يصلح أن يكون من أذكار اليوم والليلة. أذكار اليوم والليلة هذا يصلح مثالا على أذكار اليوم والليلة. هناك فرق بين أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، على ما ذكرنا في الكلام على المساء في مبدئه ومنتهاه. فهنا يقول: من قالها من النهار، يعني في أي جزء من أجزائه، موقنا بها ما تضمنته من أنواع التوحيد والتوبة، إقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير بالنعمة من الله تبارك وتعالى. فاعتقد جميع مدلول هذه الكلمة إجمالا وتفصيلا: فمات من يومه، يعني قبل غروب الشمس، فهو من أهل الجنة، من أهل الجنة. هذا وعد من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لاحظ، من قالها من الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس، وإذا قلتها بعد المغرب، قلتها بعد العشاء، قلتها الساعة 12، الساعة واحدة، لكن يحرص إنسان أن يقولها من أول الليل، لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، ويقولها من أول النهار، لأنه لا يدري بأي لحظة يموت. فإذا حافظ المؤمن على مثل هذا فلا شك أن ذلك من التوفيق للعبد، وهذا الجزاء المرتب على ذلك. وللحديث بقية في الكلام على كون هذا سيد الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.